محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء وردود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة إحنا النهاردة في أول حلقات برنامج محكمة العلماء، هنتناول أمور مهمة وخطيرة جدا وحساسة جدا بتهم كل مسلم وكل شخص غير مسلم برضو. إن شاء الله في محكمة العلماء سنرد على هؤلاء المتطرفون الذين يطعنون في الإسلام، يعني من قبل الثورة ومن بعد الثورة، وكانوا بيطعنوا في الإسلام وبيشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني لازم علينا الرد. نشوف التقرير بتاعنا ونرجع لكم تاني.
هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ أكاذيب رددها أعداء الإسلام والمسلمين، فقد زعموا أن الإسلام انتشر بحد السيف وأنهم دخلوه قهرا وإكراها، دعاوى باطلة كثيرا ما يرددها المبشرون والمستشرقون. فهل فطن المسلمون لهذه الافتراءات؟ وهل كشف الباحثون زيف ادعاءاتهم؟ أسئلة حائرة نجيب عليها من خلال هذه الحلقة من برنامج محكمة العلماء.
رجعنا ليكم بعد الفاصل أو التقرير ده. الأول أنا أحب أرحب بضيوف الكرام، الشيخ أسامة فكري، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، ومعنا أيضا الدكتور جمال عبد الستار، اهلا وسهلا بك يا دكتور. ربنا يبارك فيكم وربنا يتقبل عملنا جميعا يا رب.
اللهم امين.
طبعا احنا معنا ان شاء الله فيديوهات هنعرضها لاشخاص بيطعنوا في الاسلام، وان شاء الله هنرد عليها، فاتمنى ان الجميع يكون مركز في الكلام اللي هنقوله واللي هنعرضه ليكم. الاول احنا بطبيعه الحال بنتكلم عن انتشار الاسلام الحلقه النهارده، فهنتكلم السؤال الاولاني والموجه لفضيله الشيخ أسامة فكري، إيه هي محاسن الإسلام؟
والله حضرتك إحنا الكلام على محاسن الإسلام نتناوله من عدة محاور. نتكلم مثلا أولا أن الأصل عندنا دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وتعبيد الناس لله عز وجل وإفراده بالعبادة. وليس الدين عندنا كدين زكريا بطرس هذا، الذين كانوا يقتلون الناس ويتقربون لله عز وجل ويعتبرون أن هذا قرب لله عز وجل. فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فكان أول ما يدعو به، أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، أن يعرفهم عبادة الله عز وجل، وأنه هو الذي يفرض بجميع أنواع العبادات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على عبادات كانت قد حر، على ديانات كانت قد حرفت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هؤلاء أن أصل دين الإسلام هو تحويل وجهة البشرية من التعبد لغير الله عز وجل إلى عبادة الله عز وجل وإفراده بذلك. فكنا نرى أنهم لما حرفوا هذه العبادات مثلوا البشر بالألوهية، وجعلوا من البشر آلهة، وساقوا العبادات التي لا تتوجه إلا إلى الإله إلى غير الله سبحانه وتعالى وعز وجل، مثل مسألة الدعاء، مسألة الاستشفاء، مسألة النذر.
هذا بنشوفه حاليا موجود للأسف،
هذا موجود منذ قديم الأزل، من قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود وللأسف كما تذكر إلى الآن. لأن هؤلاء إما أنهم يتعاظمون عن تعليم هذا الدين أو أن لهم مصالح. فنحن لما نرى أنهم لماذا يحاربون الدين، لماذا الدين يحارب الآن من قبل هؤلاء أو من قبل الآن؟ هؤلاء كانت لهم قداسة خاصة، كانوا يتمتعون بهذه القداسة في ظل عدم وجود الإسلام. فترى أنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وستسلب منهم هذه الأمور التي كانوا يفرضون سطوتهم على الناس بها أرادوا أن يمنعوا هذا الدين، لأنهم كما نعلم جميعا أنهم كانوا يحاولون دائما أن يسطوا على الناس بفكرة أنهم ممثلوا الرب في الأرض، أو أنهم يتكلمون بلسان الله عز وجل في الأرض، ففرضوا على الناس قمة التخلف والتأخر، فرضوا عليهم الأموال، جعلوا لراعي الكنيسة أو الذي يتكلم باسم الله سبحانه وتعالى وعز وجل سلطات مطلقة على الناس، حتى يستطيع أن يؤثر في الناس فيجمع منهم المال، تكون له الجباية، يكون له من الأرض.
إلى الآن هذا الوضع، يعني في نص في إنجيل متى 18-18 بيقول إيه؟ ما ربطتهم على الأرض يكون مربوطا في السماء. الكلام ده يعني موجود في الإنجيل.
نعم.
وهم بيعتقدوا به فبينفذوه بقى.
نعم. هم يعني ينفذون ذلك، وهذا الأمر كان منتشر قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومنتشر إلى الآن. بخلاف دين الإسلام، الإسلام ليس عندنا رجل دين له سلطة مطلقة، بل أننا نقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن تجد كتب الجرح والتعديل مليئة بجرح بعض العلماء ومن تكلموا، وليس عندنا ما نخفيه، ليس في ديننا ما نخفيه أبدا. تجد أن الخلاف بين المذاهب الفقهية منتشر، نحن لا نقول اسمع ولا تتكلم، اسمع ولا تتعلم، بل أننا نقول اسمع وتعلم. فالإسلام دين جاء بالعلم، وتجد أن أول ما جاء العلم تصادم مع الكنيسة، لذلك هذا الأمر، هذا الصدام الذي حدث شوش على المسلمين. الآن تجد أن من المسلمين من يظن أن الدين الإسلامي كدين الكنيسة الذي جاء، لذلك لما يكون دولة دينية يظنون أن الدولة الدينية هذه
اللي كانت في العصور الوسطى
ستكون كالعصور الوسطى، إذا خرج أحد العباقرة أو خرج أحد المخترعين سيتكلمون لا هذا ضد الدين. لا، ليس في الإسلام، بل أن الإسلام هو الذي بدأ بالاختراعات. الإسلام كان يحث الناس على طلب العلم من أول ما جاء الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، ونجد أن الإسلام كان فيه التقدم الذي أوصل العالم الغربي الأوروبي الآن إلى ما هو فيه، فقد أخذوا العلم من دولة الأندلس التي بادوا الإسلام فيها، ولكنهم تعلموا العلوم الدنيوية وأخذوها وراعوها عندهم، ونحن نجد بذلك أنهم استفادوا من الإسلام مع وحشيتهم ضد الإسلام الذي قام به. فالإسلام دين عظيم له مع يعني محاسن من أمور عظيمة، وله محاسن من عدة وجوه، ونحن نتكلم عن الإسلام العظيم الذي انتشر في الأرض بغير السلاح وبغير القتل. فلو نظرنا إلى مسألة انتشار الإسلام بالسيف أو بالسلاح أو ما شابه ذلك، تجد أن أول ما انتشر الإسلام أول ما دخل إلى المدينة، هل دخل بالسيف؟ ما دخل، أرسل رجل واحد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يذهب إلى المدينة وإذا به يدعو الناس إلى الإسلام، ولا تجد قطرة دماء واحدة. كان موجود في المدينة اليهود، هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لدخول المدينة؟ ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لدخول المدينة قط، ولكنه دخل بالكلمة بالدعوة. وأنت تجد في نص الحديث الذي سقته أنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، إذن هي الدعوة، أول الأمر هو أمر الدعوة. لذلك تجد الإسلام دخل المدينة بلا قطرة دماء، لم يحدث قتال مع اليهود، لم يحدث قتال مع أي أحد، بل أن الإسلام انتشر في دول كثيرة من غير أن يصل أحد الجيوش لينشر هذا الدين. تجد أنه كيف انتشر في ماليزيا وأندونيسيا، كيف دخل الإسلام إلى مصر أصلا،
وإلى الآن شباب أندونيسيا إلى الآن بيأتوا إلى الأزهر ليتعلموا الدين.
نعم، إلى الآن يتعلمون الدين لأنهم يحبون الدين، ودخل عندهم بالتجارة، التجار الذين تعلموا مكارم الأخلاق التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها الناس، كل الناس، حقوق الجوار وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الأهل وكذا، هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف كما ذكر هؤلاء أو كما حاول الترويج له، بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بالحسنى، وهذه هي محاسن الإسلام العظيم.
جميل. طيب أنا أوجه بقى السؤال للدكتور جمال. البعض بيتساءل المعاملة غير المسلم في الإسلام، في يعني دلوقتي الإعلام الآن من حاجة زي كده، والبعض المشكك بقى في الإسلام بيقول إحنا بنتعامل بطريقة كذا وكذا وكذا، إيه القواعد اللي تأسست في الإسلام في معاملة غير المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله والمشاهدين.
الله يحييك
أخي الحبيب. أولا أحب أن أقول أكبر سلطان في الدولة الإسلامية أكبر سلطان كان في الدولة الإسلامية وسيظل هو سلطان الحب وسلطان الرحمة، وانتشر الإسلام بسلطان الحب وسلطان الرحمة. ونرى أن الدول التي قامت على سلطان الجبر والقهر والاستبداد أو قامت على سلطان المال أو كل هذا انهار، وأبقت الدولة الإسلامية التي قامت على قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والإسلام انتشر بهذا الحب، الحب الذي جعل الناس يضحون بأموالهم وأولادهم وأنفسهم أرخص ما تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، حبا لله وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بداية أقول إن أكبر مفتاح في الإسلام علمه النبي البشرية بأثرها، وبه فتح البلاد والعباد، وهو كذلك ما يجب أن نستخدم هذا المفتاح، ومفتاح المحبة، مفتاح الرحمة. المحبة ليست فقط للإنسان، بل النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى محبة الإنسان والحيوان حتى الجماد، ويقول أحد جبل نحبنا ونحبه صلى الله عليه وسلم، وإني أعلم شجر ما مر عليه صلى الله عليه وسلم إلا سلم عليه صلى الله عليه وسلم. هذا المنطلق، منطلق الحب الذي لم يوجد في أي ديانة ولا أي سلطة على وجه الأرض. الحب هو الذي زرعه الإسلام في قلوب الناس، فضحوا بكل شيء حبا وكرامة. هذا المنطلق الذي نبدأ منه كلامنا. الأمر الثاني، الإسلام لم يترك لنا أن نؤلف في تعاملنا مع الغير، فالنظام الإسلامي وضع لنا منهجا ثابتا
ضوابط،
يبدأ من ربما يعني من قبل الفراش الزوجية إلى العلاقات الدولية، فكل ما بين هذين الطريقين الإسلام غطاه بكل ما تتخيل. ولذلك لما نتعامل مع نتكلم عن غير المسلمين نجد قانون أو آيات أو قوانين فوق الدستورية وفوق القانونية وفوق الفكرية، انتهت في القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر حينما يذكر في الإسلام إنما يذكر الوالدين، فالإسلام أعطى البر الذي هو أعلى درجات التعامل مع الوالدين، أعطاه لمن لغير المسلم الذي لم يقاتل ولم يظهر على الإخراج. ولكن
يعني معلش في السؤال، البر لم يعطى في الإسلام إلا الاثنين،
نعم،
الوالدين،
نعم،
ولا
ينهاكم الله، لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
نعم،
إن الله يحب المقسطين. دي المادة الأولى اللي فوق كل دساتير الدنيا،
نعم،
ولم يأتي أي دستور على وجه الأرض بمثل هذا، ولم يتعامل أي أحد على وجه الأرض كائنا من كان في أي كلام عن حقوق الإنسان والغير ذلك بمثل هذا المبدأ. القاعدة الثانية والمادة الثانية القرآنية، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ولذلك يعني هاتين الآيتين وهاتين القاعدتين هما المنطلق الذي ننطلق به في تعاملنا مع الغير.
قاعدة.
والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أسس أول دستور على وجه الأرض مكتوب في وثيقة المدينة المباركة وضع فيها حوالي 60 مادة صلى الله عليه وسلم. هذه المادة يعني تضع كيفية التعامل مع غير المسلمين واليهود اللي كانوا موجودين، وضع ضوابط صلى الله عليه وسلم. هذه الضوابط الشرعية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك يعني هي المنطلق. ولذلك نحن لسنا في حاجة إلى أن نؤلف قواعد جديدة أو أن التعامل مع غير المسلمين ليس أمرا مفاجئا لنا الآن، ولكن الإسلام أرسى هذه القواعد لأن قواعد الإسلام لا أقول تصلح لكل زمان ومكان، بل هي تصلح كل زمان ومكان.
جميل.
فهي تصلح كل زمان ومكان، ولذلك يعني هذه القواعد يعني لسنا في حاجة إلى أن نزيد عليها، بل لو أننا رجعنا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإسلام الأصيلة لوجدنا يعني هذه الأمور من الثوابت بل من البدهيات. ويعني التعامل بالمثل، عدم المظالم، عدم الاعتداء، حرمة الدماء، وكل هذا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول إننا حينما نفعل هذا مع غير المسلمين ليس موائمة سياسية وليس يعني مصلحة
مجاملة
وليس مجاملة لأحد وليس خوفا من أحد، إنما نتعامل بقواعد ديننا، هذه قواعد ديننا نتعامل معها.
والدليل أفضل دليل على كده أن إحنا بنخرج القواعد دي من القرآن ومن السنة.
نعم. يعني لا نفعل هذا مجاملة ولا خوفا من أحد ولا طمعا في أحد، ولكن هذا ديننا. فحينما نحسن التعامل لا نحسن التعامل لضر النخشة أو لطمع في شيء، إنما نتعبد لله تعالى بذلك.
جميل.
وده منطلق وده مهم جدا في هذه القضية. والله.
جميل. طيب البعض يا شيخ أسامة بيسألنا على الإنترنت وغيره بيقول لنا يا جماعة انتوا هل الاسلام بيأمر بالاكراه لدخول غير المسلمين للاسلام؟ يعني هل الاسلام بيأمرنا مثلا ان احنا نجيب غير المسلم نقول له احنا هنكرهك على الاسلام؟
طبعا يعني
سؤال.
طبعا يعني من يتكلم بهذا الكلام لم يقرأ القرآن، فضلا عن انه لم يعرف شيء عن الاسلام. الله عز وجل يقول لا اكراه في الدين. قال ابن كثير في تفسيره لا تكره احدا على الدخول في الاسلام، لا اكراه في الدين اي لا تكره احدا على الدخول في الاسلام. وقال القاسمي في محاسن التأويل علم من هذه الآية أن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين، ولكن لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل. فتجد أن الإسلام ما جاء ليكره أحد، ولكن الإسلام جاء لدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى.
يعني إيه دعوة؟
دعوة الناس أي تعريف الناس.
يعني إحنا بنجيب الشخص غير المسلم بنقول له الإسلام واحد اتنين تلاتة أربعة، عايز تدخل ادخل، مش عايز
براحتك. أحسنت. لا إكراه في الدين أي أننا ندعوهم إلى الدخول في الإسلام بالحسنى ونعلمهم الإسلام يقول كذا وكذا وكذا، الإسلام يدعو إلى كذا، الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق، الإسلام يدعو إلى حسن الجوار، الإسلام يدعو إلى بر الوالدين، الإسلام يدعو إلى أمور عظيمة وفضائل. فنعلمه ذلك، إذا أراد أن يدخل في الإسلام فسيكون هذا بمحض اختيار، وإن لم يدخل ستكون له أحكام. وكما قال فضيلة الدكتور أننا لن نتعلم اليوم كيف نتعامل مع هؤلاء، بل أن عندنا في أصول ديننا ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة الصحابة ما نستطيع به أن نتعامل الآن، ليس الأمر علينا جديد. وأنا أقول لهم ما دمنا نقول أن الإكراه يظنون أن الدين يكره الناس في الدخول، مش هذا يجب أن يكون له واقع مشهود بين الناس؟
ما.
طب ننظر في مصر، هل دخل الإسلام مصر بالإكراه؟ هل دخل الإسلام مصر وأكره الناس على الدخول فيه؟ لا.
هو ده سؤال تاني هنتكلم فيه يعني.
طيب.
لا يعني هي الفكرة أن هو بيجي يعترض بيقولك هل الإسلام بينتشر بالإكراه؟ فاحنا بنقوله لا، والدليل واحد اتنين. طب إزاي وهو أكره غير المسلمين على الإسلام في مصر؟
كيف ذلك؟
هذا السؤال بقى مطروح.
طيب كيف ذلك؟ نريد دليل على هذا.
لا.
أين الإكراه الذي أكرهه المسلمون لهؤلاء؟ طيب نشوف من كلامهم هم، من المؤرخين بتوعهم هم. انظر مثلا يقول الدكتور عزيز سريال عطية،
ده مسلم؟
لا ده طبعا ده نصراني. في كتابه تاريخ المسيحية الشرقية صد 104 و 105
يعني كتاب مسيحي، الكلام اللي احنا هنذكره الان ده كلام واحد شخص مؤرخ مسيحي ما هوش مسلم.
نعم.
تمام.
ليس بمسلم.
تمام.
وطبعا يعني هذه شهادة من غير المسلمين.
تمام.
نقول يقول على انه يمكن القول بان الاقباط اللي هم الارثوذكس كانوا غير متعاطفين مع البيزنطيين اللي هم الكاثوليك مذهبهم،
كانوا اصلا قاعدين في مصر.
الارثوذكس
يعني.
الارثوذكس كانوا مصريين
اللي هم الاقباط،
اللي في مصر او نصارى مصر،
هم وقتها بقى كانوا اقباط.
يعني كان يعني قبطي تقال على كل المصريين،
منهم اسلم، فاحنا مثلا مجموعه مننا اسلمت من الاقباط دول فاحنا منهم.
نعم.
فدلوقتي هو بيقول ان الاقباط اللي كانوا قاعدين ما كانوش حابين الكاثوليك اللي كانوا محتلينهم.
نعم. بيقول كانوا غير متعاطفين مع البيزنطيين اللي هم الكاثوليك.
تمام.
مذهبا والذين أذاقوهم صنوف العذاب. شوف يعني هذا الرجل نصراني ولكنه منصف، يقول مع أنهم ديانة واحدة لكن لاختلاف الملل بينهم أذاقوهم صنوف العذاب وهم كانوا يحتلون مصر. ويقول في نفس الصفحة يقول أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية،
من هذا الظلم.
من هذا الظلم طبعا الأغلال،
يعني العرب جاءوا معلش أنا بعلق التعليقات
طبعا دي. طبعا طبعا أحسن.
أنا بس السبب لأن أنا عارف أن في أكيد مشاهدين الآن بيشاهدونا ممكن ما يكون بس الوضع صعب عليهم شوية.
نعم.
في الأول.
أيوه.
لكن إحنا بس بنحاول نوضحه يعني.
نعم.
يعني هو دلوقتي بيقول أن العرب حرروا الأقباط من الظلم اللي كان عليهم.
نعم. يقول أما العرب
فقد أتوا، معلش اقرأ الاقتباس من الأول.
طيب. أما العرب فقد أتوا لتحرير القبط من هذه الأغلال البيزنطية. أتوا لتحليل يعني لتحرير القبط من هذه الأغلال. هذه الأغلال كانت عبارة عن الضرائب والعمل في الأراضي والصخرة وليست لهم أي حقوق في الدولة المصرية، لأن المحتل مع أنه على نفس الديانة
وأتى ليدعوهم لنفس الدين، ولكنه كان يعمل بسلطان السيف، ولم يكن يأتي لدعوتهم للدين بأمور غير ذلك. يقول: إذا كان موقفهم من أهل الكتاب أو أهل الذمة موقفا كريما وسمحا، تأكدت فحوى من واقع العهد العمري الذي كفل الأقباط حريتهم الدينية بشكل لم ينعموا به أبدا تحت النير البيزنطي، يعني تحت الحكم البيزنطي. لما جاء المسلمين عملوا الأقباط معاملة،
يعني
عاشوا في نعيم ونعيم، طبعا بقى صاحب أرض يتملك، طبعا بقى ليه حقوق في الدولة وحرية في الدولة، يستطيع أن يمارس الديانة بتاعته، حتى الملة بتاعته سأن يمارسها. ولقد اتضح هذا الموقف العربي الكريم، شباب يذكر مثل كمان، يعني يدلل بمثل، يقول: ولقد اتضح هذا الموقف العربي الكريم بعد أن استقر الحكم العربي في مصر، فلقد خرج الباب الشريف بنيامين من مخبأه في الصحاري لمدة 10 سنوات.
10 سنوات
باب الكنيسة
كان تحت ظلم الكاثوليك. العرب لما جم خرجوه وأعطوه حقوقهم، حقوق الأقباط والباب المنيامين.
هو لم يخرج من الصحاري إلى الكنيسة إلا بعد أن أتى العرب وأخرجوه، فخرج معززا ومكرما وذهب إلى بيت العبادة، لأنهم كانوا يقعون تحت اضطهاد، ولربما قتل من جراء هذا الاضطهاد. يقول: واستقبله القائد، شوف، واستقبله القائد، القائد بنفسه يستقبل هذا الباب الذي شرد في الصحاري من أهل ملته الذين أتوا من أجل أن يدعوهم إلى الدين واحتلوا بلادهم. يقول: واستقبله القائد عمرو بن العاص باحترام شديد. هذا كلام من النصران، ليس من المسلمين، هذا لا. المؤرخ لهم ويتكلم عنهم،
مش مسلم،
ليس بمسلم ويتكلم عنهم. يقول:
ليه بنستدل بس في كلامه؟
نعم،
عشان بس يبقى شهادة يعني
منهم،
لا يعني تكون منا كده، مش احنا
تقع هناك اي مظلم. يقول: واستقبله القائد عمرو بن العاص باحترام شديد، ثم اعاده الى منصبه في الاسكندرية. انظر، شوف الاسلام لما جاء، نحن نقول: هل هذا الدين اكره الناس؟ عمرو بن العاص بنفسه يستقبل هذا الباب ويعيده الى منصبه في الاسكندرية، هل هذا الدين يكره الناس؟ إذا كان يريد إكراه الناس، لماذا يعيد البابا إلى الأسكندرية إلى مكانه؟ لماذا يقابله بهذا الاحترام الشديد وهذه الحفاوة؟ إن كان يريد إكراه على هذا الدين، فعليه أن يقصي هذا الرمز أو هذا الرجل الذي يمثل هذه الديانة. فالإسلام ليس فيه أي إكراه.
طبعا دي صورة واحدة من الصور، أنا عارف فيه صور كثيرة جدا،
أمثلة كثيرة، لكن
أمثلة كثيرة، لكن إحنا بس بناخد صورة واحدة على أساس ما نطولش على المشاهدين. إحنا معانا فيديو بس هنسأل سؤال وبعد كده نشوف زكريا بطرس بيقول ايه. السؤال المطروح الان: علاقة الاسلام بغيره من الاديان، يعني ايه العلاقة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، اولا في موضوع الاكراه اقول: الاسلام لا يقبل ايمان المكره، يعني الاسلام لا يقبل اصلا اي واحد مكره، لو امن لا يقبل ايمان. قال تعالى: افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقد رفض الاسلام والقران وكذلك يعني منهج الاسلام ايمان فرعون لانه كان مكرها، قال: الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وربنا قال: ان يلزمكموها وانتم لها كارهون. فايمان مكره نفسه غير مقبول شرعا، وبالتالي كيف ينتفع به الاسلام؟ الجزئيه الثانيه وحضرتك تحدثت عنها، مهمتنا في الدعوة ربنا وضع لها قواعد أيضا، يعني أنا أؤكد على هذا، أننا مهما تحدثنا فإن لنا قواعد ننطلق منها. ربنا سبحانه قال: لست عليهم بمسيطر، وحدد ما زال الدعوة فقال: إن عليك إلا البلاغ. النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخ عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، صلى الله عليه وسلم. فهذا النموذج، هذه قواعد التعامل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه قواعد. الأمر الثالث، وده من الأهمية ما كان، إن الإسلام لما دخل كل الدول بقت أماكن العبادة حتى يومنا هذا. وتعرف أن سيد عمر بن الخطاب لما جاء وقت الصلاة وعرض عليه القسيس أن يصلي العصر في الكنيسة رفض، لم يرفض رضي الله عنه يعني رفضا لأنه يكره المكان أو شيء من هذا القبيل، قال: حتى لا يأتي مسلمون بعد ذلك فيقول عمر صلى هنا فيأخذوا هذا المكان. شوف انظر الحماية والرعاية من أمير المؤمنين. لذلك يعني أنا أحدد هذا الأمر في نقطتين أساسيتين، وهذا يعني هذه إجابة عن سؤال: أنواع الجهاد في الإسلام تحل لنا هذه المشكلة. الجهاد في الإسلام ينقسم إلى قسمين: جهاد فتح وجهاد دفع. ده صلب المشكلة كلها، واللي بيتكلم في موضوع نشر الإسلام بالسيف وهذا، خلينا يعني في صلب الموضوع، هل الإسلام انتشر بالسيف أم لا؟ أنا عندي الجهاد نوعين، نوع جهاد دفع وجهاد فتح. أما جهاد الفتح خلينا في جهاد الدفع المتفق عليه، أي اعتداء على الأمة على العرض على المال على الضرورات الخمس التي ضمنها الإسلام لكل البشرية يجب على المسلم أن يجاهد من دونها، بل ضمن له الإسلام الشهادة، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون دين شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فدي يعني هذا متفق عليه. الجزئية الثانية وهي من الأهمية المكان وهي موضع النقاش أساسا، جهاد الفتح. جهاد الفتح لم يكن جهادا في يعني كل الفترة الإسلامية من نشأتها إلى الآن، لم يكن جهادا لإكراه الناس على الدخول في الإسلام، ولكن كان قتالا للذين يمنعون وصول كلمة الإسلام إلى الناس. إحنا مأمورين في الدعوة أن نبلغ كلمة الله إلى الناس، أمرنا ديننا بكل الوسائل، فإن جاء أحد ومنع كلمة الإسلام أن تصل للناس، هناك فارق بين التبليغ وبين الإكراه في الدخول. أنا مطلوب مني أن أبلغ الدين للناس،
تعرف
ولذلك الإسلام لما كان يقاتل كما ذكر أخونا الشيخ ربنا يكرمه قاتل الجيوش التي تضطهد الناس وتمنع وصول الدعوة إليهم، فلما دخل ورفع الناس للطهاد تركهم ودينهم وتركهم وكنائسهم وتركهم معتقداتهم وتركهم وشؤونهم. بل يذكر المؤرخون أن المصريين يعني لما يدخلوا في الإسلام بمجرد الفتح ولكن ظلوا فترة، فلما رأوا أخلاق المسلمين وآداب المسلمين هم دخلوا في الإسلام. ولذلك هنا أنا أقول كلمة تضبط حركة الحديث معنا هنا، موضوع الأقباط، نحن أقباط، القبطي مصري يعني حتى لا يخرجون أنا أقباط نحن أقباط قبطي يعني قبطي يعني مصري، نحن مصريين يعني الناس هنا في مصر أقباط آمنوا بدين الله سبحانه وتعالى وآمنوا بالإسلام، ولذلك لما اقتنعوا بهذا الدين يعني عمرو بن العاص ما جابش الملايين دي كلها معاه ورحل ازرحها في مصر وفي الصعيد وفي الدنيا كلها.
دلوقتي يعني هم 5 مليون واحنا يعني 80 مليون،
يعني دعك من كل هذا زي ما ذكر يعني الشيخ الله يكرمه، يعني في الفلبين 200 مليون مسلم، 200 مليون مسلم، انت بتتكلم انت في كام؟ 200 مليون مسلم ده لم يعني تضرب فيها يعني سيف ولا سلاح ولا اي حاجه خالص، انما كان الاسلام عن طريق سلطان الحب وسلطان الخلق العظيم وسلطان فبما رحمة من الله أنت لهم وسلطان الأمانة. لما 200 مليون يدخلون في الإسلام وأنا كنت يعني أزور في إندونيسيا كده وأجد في الأحراش وفي الغابات وأنا واحد بيأذن يعني يتستشعر والله يتستشعر عظمة الإسلام، من علمه الأذان ويقيم الصلاة ويصلي فجر يصلي وراء هذه ما كان فيها سيف ولا فيها قتال ولا وصل الصحابة إليها بحال من الأحوال. ولذلك هذا الدعاء الواقع يكذبه والتاريخ يكذبه، وكما ذكر الشيخ شهادات النصارى الكثيرة وممكن فيها مؤلفات ضخمة يكذبه كذلك. ولذلك الحديث عن هذه الجزئية حديث يعني مملول ممغوب لم يعد له قيمة. لذلك الذين يتحدثون الآن لم يكتشفوا الأمر ولكنهم يعيدون إخراج ما تم كتابته من قبل وتم كلامه من قبل، ولذلك بنؤكد على ما أخيرا أقول العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ليست علاقة حرب، إنما هي أصلا علاقة سلام، أصلا علاقة سلام ليست علاقة حرب بحال الأحوال. والذين ارتكزوا على قواعد أن علاقة المسلم بالكافر علاقة حرب لكفره هذا كلام مردود عليه وغير موافق شرعا بحال الأحوال. لا أعرف الوقت هيسمح للرد ولا
وأنا بس أنا ليه توضيح بس لا في نقطة عايز أستوضحها يعني. أول نقطة موضوع الدخول يعني اللي هو جهاد الطلب.
نعم.
دلوقتي احنا هنديها بمثال بسيط، انا بحب الامثله عشان بتبقى واضحه للجميع. نتخيل دلوقتي عربيه مثلا مطافي داخله في عماره او على عماره، العماره دي مولعه تمام، العربيه المطافي دي داخله هتطفي الحريقه دي، جم ناس منعوا العربيه تدخل، ايه اللي هيحصل؟ ده سؤال
كده مراقب
يعني عربيه المطافي منعت من الدخول لإطفاء الحريق، ايه اللي هيحصل؟ حاجة من الحاجتين، اما ترجع ويبقى كده الشخص اللي سايق ده يعني مقصر، اما يدخل بقى وهو ده الوضع اللي بيحصل.
كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم. هذه مهمتنا، هذه مهمتنا. ولذلك نحن نسعى بالاسلام ليس للسيطرة على الناس والله، ولكن شفقة وحب، حب للناس لإنقاذهم من النار. نعم. لإنقاذهم من عذاب الله، ليسعدوا في الدنيا قبل الآخرة، لأن الذي يضمن لهم السعادة في الدنيا هو الإسلام. و- وإن نظرة واحدة على واقع غير المسلمين وواقع الغرب الآن يرى مدى البؤس والشقاء الذي يعيشونه على أكثر أمراض نفسية في العالم، أكثر أمراض جسمانية في العالم، وانهيار نفسي لا تتخيل، وتصرفات تأبال حتى الحيوانات، وجربوا كل شيء لم يجدوا فيه سعادة. وتجد أنت عندك الرجل الفقير الضعيف الذي أسعد ما يكون، يأكل أي شيء ويحمد الله سبحانه وتعالى وينام وهو مطمئن الحال. أنحن بإسلامنا نسعى بالخير للناس، لا نسعى إلى التحكم فيهم وإلى السيطرة عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فتحوا بلدا فأسلم أهلها تركهم وترك الحكم لهم يحكمون البلاد بالإسلام. ولذلك نحن نؤكد أننا لسنا دعاة إمبراطورية نحكم الناس فيها ونتسلط على الناس ونبعد غيرنا، بالعكس، إنما نحمل الخير للناس في الدنيا والآخرة، السعادة للناس في الدنيا والآخرة. وكما ذكرت المثال الجميل هذا، يعني الإحراق والله ليس إحراقا في النار فحسب، ولكن إحراق دنيوي وإحراق أخروي، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقط نحن نبلغ رسالة الله حبا وإكراما وشفقة. وأحد الأئمة الأعلام كان يقول: لقد رزقت شفقة على خلق الله حتى وددت لو أستطيع أن أدخل مع أحدهم القبر لأجيب عليه لفعلت. وهذا ما مدح الله به نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
طيب أنا هوجه سؤالي للشيخ أسامة، موضوع الدم، يعني بيقول لك إن الإسلام ده دين دماء، إيه رأيك في الكلام ده؟
يعني إيه دين دماء؟
يعني بيدعو لسفك الدم؟
يدعو لسفك الدماء.
نعم.
يعني هذه ليست من مقاصد الإسلام أصلا، بل أن هذه يعني الذين يتكلمون هم الذين قاموا بذلك عندما قالوا السيف أو المعمودية، لكن الإسلام ليس في إراقة الدماء، بل أن الدماء عندنا محترمة، الدماء في الإسلام محترمة. فننظر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والحديث عند الإمام البخاري. يعني فسحة في ديني أي سعة في ديني، أي أن الذنوب يعني يستطيع أن يذنب فيتوب، يتوب الله عز وجل عليه، ولكنه إذا ما اقترف أن قتل نفسا، هذه النفس التي خلقها الله عز وجل احتراما في الإسلام، فلا يجوز بذلك أن نقتل النفس. هذا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في فسحة من دينه. ويقول شيخ ابن عثيمين: لا يزال المؤمن في فسحة أي في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فهذه هي الدماء المحرمة. لكن إذا نظرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، والحديث عند الإمام البخاري. من ورطات الأمور، يعني أمر عظيم جدا سفك الدماء. لذلك تجد أن الإسلام حافظ على الدماء محافظة شديدة جدا جدا جدا. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي أن يقتل المسلمين في المراحل الأولى من مجابهة الدعوة في الدعوة في مكة، لم يحدث ذلك، بل أننا نجد أنه في التاريخ يرصد لنا أن في أكثر من أمر التاريخ يرصد لنا أن الجيوش الإسلامية إذا دخلت قبل 3 أيام، فتجد أنك القاضي إذا حكم أن تعود الجيوش ثانية مرة أخرى فعادت الجيوش على حكم القاضي عن الدخول. الدين الإسلامي ليس بدين سفك دماء، بل هو دين تحريمي سفك الدماء.
جميل جدا. طيب إحنا زي ما سمعنا من حضراتكم الإسلام بيدعو للتوحيد وبيدعو لعدم سفك الدماء، لكن البعض بيعترض وبيحاول يطعن في الإسلام، يعني من ضمنهم زكريا بطرس. فهنسمع الفيديو بتاعه نشوف بيقول ايه، وان شاء الله نوضح الكلام بتاعه ونوضح كذبه.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
ان في ايات قرآنية زي ما قلنا تحض على القتل. قاتلوهم حيث ثقفتموهم أو وجدتموهم،
يعني. وهذا المقصود في من؟
قاتلوا المشركين.
المشركين
أولا.
نعم.
وبعدين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق.
نعم.
من أهل الكتاب.
تغير الكلام
هنا بقى. التوبة آية 29: لأول مرة ينقلب الوضع ضد أهل الكتاب، لأن قبل كده كان
مسالم
مسالم مع أهل الكتاب.
نعم.
لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأقول دي كلها حقائق موجودة في القرآن، نحن لا ندعيها ولا نتهم.
محكمة، محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتناقش.
طبعا الكلام اللي احنا سمعناه ده يعني مش عارفين ايه تعليق الشيخ أسامة والدكتور جمال. نسمع الأول تعليق الدكتور جمال. ايه تعليقك يا دكتور على الكلام اللي احنا سمعناه ده؟
الحمد لله. هذا تلبيس، وهذا الكلام يعني لو اي واحد من الناس فتح كتاب مفاتيح الغيب للامام الرازي هيجد الامام الرازي نفسه يعرض هذه الشبهه، يقول لو قال احد كذا لقلنا له كذا. يعني الموضوع ايه؟ عرضه علماء المسلمين قبل موضوع فاقتصموا الشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقد لهم كل مرصد، وترتبط بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم. العلماء لما حققوا الحديث والآية قالوا إنما كان هذا الأمر في مشرك العرب لأن كانت لهم قوة وكانت ولم يكن ذلك إكراها حتى، ولكن نتحدث عن القوة. وأي دولة في العالم في عاصمتها أو في مؤسستها لا تقبل أن تكون هناك قوة معادية، قوة مراكز تكتل، مراكز تكتل. ولذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأكبر دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما قاتل المشركين حيث وجدهم ولا أخذهم ولا حظ ولا شيء هذا القبيل، ولكن كان هذا في حكم في من في المشركين كقوة وليس كأفراد، لأن في الأصل في الإسلام لا إكراه في الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه من القرآن أن يقاتل كل قوة تتربص بالإسلام في جزيرة العرب خاصة المشرك العرب. ولذلك لا يجوز شرعا حتى نقول للمسلمين أن نعمم هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. والصحابة الكرام لما دخلوا البلاد وكانت لهم أكبر قوة في العالم وقتها لم يقتلوا المشركين حيث وجدوهم ولم يأخذوهم ولم يحصلوا ما يقعدهم كل مرصد، ولكن منعوا ووصلوا إليهم وحاربوا تلك القوى التي تمنع الدعوة. فلما وصلوا إلى الناس لكم دينكم ولي دين، فلما وصلوا الناس لا إكراه في الدين إلى يومنا هذا، وكنائسهم ومعابدهم شاهدة على ذلك إلى يومنا هذا. فهذا أولا هذه الآية تخصيص لمشرك العرب وقال العلماء بذلك. الأمر الثاني أن أي دولة في العالم لا تقبل أن يكون هناك تكتل معادي وليس أفراد على غير الدين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني عقد معهم معاهدة وكانت لهم تواجد، وفي كل الدول الإسلامية النصارى كان لهم تواجد ولم يقتلهم أحد ولم يخرجهم، بل وصلوا إلى مناصب كبيرة جدا في الدولة الإسلامية. على مدار التاريخ الخلافة الإسلامية كانت لهم أماكن ضخمة ومناصب ضخمة جدا، ولذلك النبي لم يفعل ذلك، مفهوم مغلوط في القرآن، الصحابة لم يفعلوا ذلك، الواقع يكذب ذلك إلى يومنا هذا. لم تذكر أبدا أي دولة في تاريخ الأمة وفي تاريخ النصارى يومنا هذا إن المسلمين جاءوا فأبادوا الناس وقتلوا العبادة والبلاد وسفكوا الدماء، هذا لم يحدث في تاريخ الأمة. ولذلك يعني وكانت لنا منعة، يعني لم يكن خوفا من أحد، كانت القوة أعظم قوة في العالم وكانت مع قوتها أرحم ما يكون، ولم تخف من أحد ولا تخشى أحد ولا ترجو أحدا. وكان الخليفة يقول يعني المطر السحاب ممتلح الست جاءتين إخراجك، أكبر دولة في العالم، ومع ذلك لم تفعل هذا. فهذا يكذبه القرآن وتكذبه السنة ويكذبه فعل الصحابة ويكذبه فعل الخلفاء الراشدين ويكذبه الواقع التاريخي إلى يومنا هذا.
جميل. شيخ أسامة إيه تعليقك على الكلام اللي قاله زكريا ده؟ يعني تقول له إيه؟
أقول له مش عارف يقرأ الآية الأول، يعني يقرأ القرآن خطأ. أقول له يعني تعلم قراءة القرآن الأول قراءة صحيحة. ويعني أنا أنظر إلى زكريا بطرس وهو يتكلم، يعني هذه أمور يتكلم ولا يحسن قراءة القرآن أصلا. ثم نقول له أنه عندما جاء لنا بالآية لبس علينا في فهم الآية أولا من أنه لم يؤمر أولا بإخراج الناس أو قتل الناس، بل أنه كان بعد أن دخل هؤلاء على المسلمين فيخرجونهم بعد أن دخلوا عليهم، وليس الأمر بمقاتلة المسلمين في الابتداء. نقول أن الإسلام لم يأمر بالمقاتلة
ابتداء. وضحها.
نعم.
وضحها. طيب. الجزء ده.
الإسلام لم يأمر بالمقاتلة ابتداء، بل أن الإسلام أمر بالدفع عن هذا. فهذا إخراج. إذا جاء العدو الصائل ودخل علي داري ومنزلي ماذا أفعل؟ هل يعني أستكين له وأتركه؟ أم أنه إذا جاء علي أدفع عن نفسي وأخرجه؟ هذا هو المراد من الآيات وهذا هو المراد من الحديث، ولكنه يلبس ويقرأ القرآن ويتعمد أن يحذف من الآيات ما لا يفهمه أو ما لا يخدم معه القضية التي ينادي بها.
طيب يعني هو كلامه دلوقتي بيستدل بالآيات دي، تفتكر هو ممكن يكون شايف مثلا القرآن زي النص اللي عنده مثلا في إنجيل متى الإصحاح الخامس؟ طبعا كلام موجه لزكريا بطرس.
نعم.
أنا كلامي موجه، أنا برد على شخص بيطعن في ديني فأنا برد عليه، أو إحنا في البرنامج عموما برد على الشخص ده. عندك نص زكريا بطرس بيقول سمعت أنه قيل لكم عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من ضربك على خدك الأيمن اديله التاني. إيه رأيك يا دكتور جمال في الكلام ده؟
كلام رائع ما شاء الله.
هل ده موجود عندنا في الإسلام؟
طبعا اليهودية كانت ديانة مادية بحتة، فأرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى ديانة روحية لا تشريع فيها ولا تنظيم، ولذلك رب بني إسرائيل على الروحية المطلقة ليتخلصوا من تلك المادية البغيضة التي يعني تحكمت فيهم، فكانت هذه تشريعان. ولم أرى النصارى طوال تاريخهم يعني يدر الخد الأيسر لأحد، بل أكثر ما كان سفك الدماء في تاريخهم مع على غيرهم ومع بعضهم البعض، حتى مع بعضهم كفرق أكثر ما سفك الدماء فيها. ولذلك يعني هذا كلام غير مقبول تماما. ومن هنا أقول يعني هذا التلبيس أقول له ولغيري، أو أولا هل هو يؤمن بالقرآن أو لا يؤمن؟ الذي يحاكمني إلى آيات القرآن إذا كان يؤمن بالقرآن خلاص نكمل، لكن هو ينكر القرآن نفسه ولا يؤمن به ويحاكمني إليه، فإما أن يتحاكم إلى قاسم مشترك وهو التاريخ، التاريخ لم يفعل، يتحاكم إلى القرآن إذا كان يأخذ بالقرآن كدلالة في هذه، لماذا لم يأخذ بالقرآن في قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ لماذا لم يأخذ بالقرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم؟
بيأخذ الله على مزاجه ويسيب على مزاجه. طب إحنا معنا مداخلة الأستاذ محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل يا أستاذ محمد.
أنا كنت عايز أرحب بضيوفنا الكرام وخصوصا الأستاذ أسامة فكري
ما يحفظك الله يبارك فيك،
والدكتور جمال يعني ناس بنكن لهم كل احترام.
ربنا يحفظك.
أنا كنت عاوز أتكلم حضرتك يعني في موضوع إحنا ليه المفروض أنا لما بحب أقيس المعاملة والظروف أقلية معينة في مكان أقيسها بظروف أقلية في مكان تاني.
كلام جميل.
تمام.
ماشي.
يعني إذا قارنا حضرتك المسيحيين في مصر أو أي ديانة أخرى بمثلا بالمسلمين في أوروبا، قارن حقوق الناس دي هنا عندنا المسيحيين المصريين بالمسلمين المقيمين مثلا في فرنسا، شوف حضرتك الأديرة والكنائس الموجودة في مصر، شوف عددها، شوف حجمها، أنه دير أو أنه كنيسة مش واخدة حجم بلد، أنه بلد بتمنع المسيحيين من إقامة شعائرهم.
تمام.
شوف حالتك بقى في المقابل المصريين في فرنسا مثلا أو في دول أوروبا.
خلاص شكرا يا أستاذ محمد. واضح سؤالك، يعني هو عايز يقول انتوا بتتكلموا عن المسيحيين في مصر، طب والمسلمين اللي في دول اوروبا وفي امريكا؟
كلام جميل.
طب يعني نقول ان طبعا الاقليات في مصر ليست اقليات، بل ان يعني النصارى في مصر لهم حقوق عظيمه جدا واخدين حقوقهم كامله، وكما قال الاخ ان يعني الكنيسه فدان ويعني المآذن ترتفع لهم لو نظرنا.
الكنيسه فدان ايه بس؟
نعم فدادين
طبعا.
يعني فنقول انك لو نظرت الى هذه الاقليات الاسلامية الحقيقية في دول اوروبا ستجد ان هذا على العكس. يعني في دول اوروبا هل يستطيعون ان يطالبوا باي شيء هذه الاقليات ان تطالب باي شيء؟ انظر مثلا الى منع بناء المساجد وعلو المآذن في اوروبا، اليست هناك قوانين تسن من اجل هذا الغرض؟ طب هل في مصر ما يضاهي ذلك؟ لا يوجد، لا توجد أقليات في مصر بل أقليات في الخارج، انظر إلى مسألة النقاب. أليست هذه الدول التي تتكلم ليل نهار في مسألة الحرية والحريات العامة وحرية الديانة وكذا؟ انظر إليهم في مسألة النقاب، أليس يجرمون ذلك ويحرمون ذلك قانونا؟ انظر لهم في مسألة التعامل مع سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعاملوا بحيادية في هذه المسألة؟ هل هم لو سب عندهم أحد هل سيسكتون على ذلك؟ لو سب مثلا يعني البابا الأكبر عندهم أو كذا هل سيسكتون على ذلك؟ لا، بل نقول أننا في مصر ولله الحمد أن الأقليات لها حقوق الأكثرية، بل أننا في بعض الأحيان
الإسلام.
وده بحكم الإسلام، يعني إحنا في بعض الأحيان بنحس إن إحنا الأقلية ونحن لنا يعني الحكم الأقلية وليس الأغلبية، نتاج من أن مصر فيها يعني مناخ ديمقراطي وأن الإسلام يدعونا إلى حسن الجوار مع أهل
الديانة. عشان بس يكون الأمر واضح، طبعا إحنا مش بنتكلم عن المسيحيين في مصر أو كده، إحنا بس كلامنا كله إحنا بنتكلم في نقطة واحدة واضحة، يعني واحدة واضحة الاثنين. النقطة إن زكريا بطرس بيشتم في الإسلام، فواجب على المسلمين إن هم يردوا. في علماء كتير ردوا وده أمر واضح، يعني لو كتبت الرد، لو كتبت زكريا بطرس في جوجل هتلاقي الردود موجودة قبل اسمه.
نعم،
فده أمر واضح، بس إحنا يعني بنتكلم في الأمور دي بس عشان سؤال الأخ يعني. طيب دكتور جمال، البعض بيتساءل في موضوع الغزوات، الغزوات دي سفك دم أو سفك دماء؟
نعم.
إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟
كلام جميل. أي غزوة من الغزوات، كل غزوة في الإسلام كانت لها مستهدفات ولها أسباب. كل لو درست في أي كتاب في كتب السيرة تجد أسباب الغزوة.
لو درست
لو قرأت
لا هي الفكرة يعني، ليه بقول لو درست؟ يعني لأن الناس يعني مثلا شخص بيعادي الإسلام بيهاجم الإسلام ليه؟ لأنه لم يدرس.
نعم، يعني الغزوات تقريبا عن بكرة أبيها إنما كانت أولا لحماية الدين. فأولا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة خندق كانت هذا هجوم على المسلمين مباشر.
نعم.
ثم فلما تمكن المسلمون وأصبحت لهم الكلمة قال أن نغزوهم ولا يغزونا. إنما كان الغزو يعني كل في كل غزوة تقول أي كتاب تفتحه يقول لك سبب الغزو، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود في خيبر يجهزون جيشا ويعدون العدة لقتال صلى الله عليه وسلم فباهتهم وباغتهم في أماكنهم. في أي غزوة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من أسباب الغزوة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا فعل كذا أو توحدوا مع فلان أو اتفقوا مع قبيلة كذا على قتال الإسلام. فكل هذه الغزوات إنما كانت من هذا المنطلق. هذا أمر الأمر وكل الغزوات كانت بهذه الصورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تأمرهم فيسبق إليهم صلى الله عليه وسلم. وده في كل كتب السيرة كانت في كل غزوة لها سبب.
شيء طبيعي.
هذا أمر. الأمر الثاني كما قلت لك سابقا، طب تقول لي انت ممكن ترد علي وتقول لي طب الغزوات كانت كلها لها اسباب دفاعا عن الدين ونشرا للرساله، طب الفتوحات كانت ايه؟ الفتوحات كانت نفس الكلام. اولا كما قلت لك سابقا الفرس والروم انما شغلهم في هذه الدراسات التاريخيه انما شغلهم عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم بدايه عن قتاله أنهم كانت عندهم من الإشكالات والخلافات الداخلية الكثيرة جدا التي شغلتهم عن ذلك. فلما أصبحت عندهم يعني مكن بعض الشيء، يعني بعث أحدهم بواليه ليقول له ائتني بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش كمان يقاتل بس روح هات لي محمد وتعالى، يعني شوف الكبر والعنجهية وصل لغاية إيه. فلذلك كانوا يعدون العدة للقضاء على الإسلام، وما جعلهم يتأخرون في ذلك إلا لانشغالهم بخلافات داخلية في دولهم وغير ذلك. فكانت هذه الحرب أولا لحماية الإسلام، ثانيا كما قلت لدفع هذه النار عن هذه الأبواب. فهؤلاء كانوا يحتلون بلاد عربية كثيرة ومنها مصر، كانوا يحتلونها. هذا الاحتلال الجسم على قلوب الناس وعلى ثروات الناس وعلى أبوال الناس، الإسلام جاء فحررهم. ثم فلما أزال عنهم هذا الطغيان قال لهم لكم دينكم ولي دين، وهذا منهج الإسلام. ولذلك كانت كل الغزوات في الإسلام بل كذلك كل الفتوحات لنشر الدين وليس الإكراه، لتوصيل كلمة الإسلام. ولذلك لعلك تقول لي الآن، طب الآن لو أنك ما عندك دولة إسلامية أو حتى خلافة إسلامية هتعمل إيه؟ هناخد السلاح ونروح نمسح كل الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية وكلام من ده كله؟ هذا عبث. أنا الهدف كما قال علمائنا، وهذا ليس قولي، هذا قول علمائنا في هذه، أن نوصل الدعوة للناس. أصبحت الآن كل وسائل متاحة لتوصيل الدعوة، نوصل الدعوة للناس والناس يستوعبون. وأقول لك كلمة، إن جزءا كبيرا من الناس في الداخل والخارج لم تصلهم كلمة الإسلام بعد بالصورة المطلوبة
للأسف.
والتقصير أكبر ما يكون هو علينا قبل غيرنا. لذلك نحن نحتاج إلى أن نحسن تسويق الإسلام في الداخل وفي الخارج. أنا قلت وقابلت أحد القساوسة وكان قد أسلم، سألته يعني هل غير المسلمين، هل النصارى في مصر بلغتهم كلمة الإسلام؟ فكانت المفاجأة، قال لي لا. قلت له يعني مع الصلاة والصيام والقرآن وكانوا فيه؟ قال لي هؤلاء تربوا على أن المسلم عدو وأنه يتجهز لقتاله وأنه يرتب لقتله، فأصبحت عنده إيه صد لكل ما يسمعه. الشاهد أقول إن هذه القضية تحتاج إلى نقاش ولعلها تحتاج إلى حلقات أخرى، لكن يعني دائما أقول المسلمين في العالم دلوقتي خمس العالم، يعني أربع خمس عالم غير مسلمين، أربع خمس عالم دول أمانتنا، أمانة المسلمين، وهذا واجب الوقت. شبهات بطرس وشبهات غيره كان قبله يعني أساطين العلم والفلسفة والمناظرة وكان كليته، وما فلحت وما نجحت. لكن حقيقة إن كان من واجب فأن نعرف واجبنا في نشر ديننا بالتي أحسن، ستزور كل هذه الفرقعات، لأن الله قال في كتابه: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ووضع لنا قاعدة ثابتة في هذا الأمر، وقل جاء الحق وزهق الباطل. طبيعة الباطل إيه؟ إن الباطل كان زهوقا.
جميل جدا. أنا في كلمة حضرتك قلتها جميلة، إن المسيحيين أمانة في رقبتنا. فطبعا احنا بنعمل كل ده نوضح فقط هذا الشخص اللي بيكذب على الاسلام وبيهاجم الاسلام يعني بصورة حتى غير مقبولة بشريا. يعني لو واحد بشر كده عادي وشاف الطريقة بتاعته اللي بيتكلم، وان شاء الله هيبقى نعرضه فيما بعد، هيعرف ان هو لا بيتكلم حتى بطريقة ولا ده حتى رجل دين. فاحنا بنتكلم عن موضوع زكريا، لكن انا برضو الكلمة يعني موضوع ان المسيحيين امانة في رقبتنا، الكلمة دي جميلة قوي. ان شاء الله يعني ناخد فاصل ونسمع توضيح ليها وبيان ليها، ناخد فاصل ونرجع لكم تاني.
محكمة،
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي، تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد، تستمع لآراء قاضي بالعدل تناقش وتنادي.
نقرأ في الأحاديث في صحيح البخاري باب الإيمان حديث رقم 25. حديث غريب جدا، عن ابن عمر، عن 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 ابن عمر، أن رسول الله قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمرت أن أقاتل الناس، ده موجود في صحيح البخاري. احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا، ما بنتبلاش بمواضيع، لكن دي مراجع موجودة في صحيح البخاري من أصح الكتب بتاعة الأحاديث. وبعدين عارف يكمل الحديث يقول لك ايه؟ الى ان حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. شوف بقى اللي جاي: فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. عصموا مني دماءهم واموالهم، يعني قتل لقاتل، لازم قتل. يا يشهد ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يا السيف. فده مبدا موجود.
محكمه،
محكمه العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
سمعنا كلام زكريا بطرس، انا مش عارف يعني هو بيقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني لو يعني بالعقل حتى يشهدوا، يعني هيقولوا الشهادة. أقاتل لو معناها نقتلهم يبقى إزاي هيقولوا الشهادة مثلا وهم ميتين؟ مش عارف. إيه تعليقك يا شيخ أسامة على الكلام ده؟
تعليقي أولا أقول لزكريا بطرس: هل أنت مؤمن بصحيح البخاري ومؤمن بأن هذه أحاديث صحيحة؟
لا، هو الحق يقال، هو بيجيبه عشان إحنا مؤمنين بيه.
يعني هو ليس بمؤمن يعني.
هو طبعا مش مؤمن بيه يعني.
نقول هذا الكلام ليس بجديد، هذا الكلام قديم، ولأن زكريا بطرس يعني يريد أن يرد عليه فهذه ردود قديمة. ننظر لكلام شيخ الإسلام تيمية حول هذا الحديث. شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى جزء 19-27 يقول: ومراده، أي مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أمرت أن أقاتل، مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، لم يرد قتال المعاهدين الذين أمر الله بوفاء عهدهم.
قتال المحاربين يعني أمرت أن أقاتل المحارب، طبعا أنا مش هبتدي بالاعتداء، فبالتالي أنا المعتدى عليا فبدافع عن نفسي.
يعني إذا حارب، يعني إذا دعونا الإسلام، ادخل في الإسلام، اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لا وحارب. لكن أنت عندك، وأنت عندك هؤلاء يعني معنا أصناف وأنواع، في قسمين: قسم محارب وقسم غير محارب.
جميل جدا.
القسم المحارب هو الذي يقاتل، هو ده اللي في شأن الحديث، وده تلبساته، هو يلبس في هذا الأمر.
جميل جدا. طيب احنا هنكمل النقطتين اللي حضرتك طرحتهم يا شيخ حسام، بس معنا اتصال هاتفي مع الدكتور وديع احمد، وهو يعني دكتور كان مسيحي والحمد لله من عليه بالاسلام. السلام عليكم يا دكتور وديع.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
يا رب تكون بخير يا رب. يا رب تكون بخير يا دكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتفضل مع حضرتك.
معك الدكتور وديع احمد.
ازيك يا دكتور؟
ايوه اهلا بيك. الله يبارك فيك.
ايه رايك في كلام زكريا ده؟ يعني في زكريا عموما، يعني مش كلامه، لما بيطلع يقول شبهات، بيبقى انت احساسك ايه لما انت كنت مسيحي واسلمت؟
ايوه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله، واؤمن ان المسيح عيسى ابن مريم وعبد الله ورسوله. اخي الحبيب، والله بعد الاسلام اشعر انني انتقلت من الارض الى السماء، وانني الان احيا حياه طاهره لم اكن احلم بها في المسيحيه، وكنت احن في المسيحيه الى عباده الله وحده لا شريك له.
الحمد لله.
فالآن أكرمني الله بالإسلام، فصرت أعبد الله وحده لا شريك له، وهذا شعور لا يقاس ولا يوصف. أنني كنت أعبد المخلوقات والمخلوقين، والآن صرت أعبد خالق الكل، فله الحمد وله المنة على هذه النعمة العظيمة.
الحمد لله. طيب يعني
اتفضل. أيوة معك.
انا عايز حضرتك توجه رساله لزكريا بطرس، يعني الشخص ده انت كنت حضرتك كنت مسيحي واسلمت، تقول له هو
أيوة نعم. نعم والله، يعني انا اقول لكل مسيحي ولكل جاحد ولكل من ينكر الاسلام ولكل من يحارب الاسلام، ان الاسلام نعمه كبيره عظيمه لن تقدروا ان تنكروها، بل أنتم في قلوبكم تعرفون أن الإسلام أفضل من المسيحية، وهذا ما كنا نعرفه في الكنيسة، وكنا نتكلم وفيما بيننا ونقول إن المسلمين أفضل منا، لأن المسلمين يعبدون الله بدون وسيط، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى من يعصيهم الدين، لأن الكائن في المسيحية هم الذين يعطون الدين لمن يحبون، أما الإسلام فإنه من الله وتكون العبادة لله وحده بدون وسيط. فأنتم في قلوبكم أيها المسيحيون تعلمون أن الإسلام حق، لأنكم أيضا تشكون في الكتب التي تقرؤونها، أنتم أيضا تختلفون في العبادات من طائفة الأخرى وتكفرون بعضكم بعضا، وكل طائفة تعلم أن الأخرى كافرة، ولكن في الإسلام والحمد لله رب العالمين فالدين دين الله والعباد لله. حتى كنا في الكنيسة نحن نقول فيما بيننا أن الإسلام أفضل من المسيحية وأصدق. فأقول لبطرس ولزكريا ولطريقتكم أسلموا تسلموا، فإن الإسلام هو راحة العقل والقلب وراحة العواطف وراحة كل شيء تجدها في الإسلام، أما في المسيحية فإنها وهم وخداع كما تعرفون. فأنصحكم بالإسلام، لأن الإسلام هو الحقيقة المذكورة في كتبكم أيضا إذ توجد بشارات بالإسلام في كتبكم.
أشكرك أشكرك دكتور وديع. أشكرك يعني دكتور وديع طبعا يعني شخص كان أو يعني دكتور كان مسيحي والحمد لله ربنا من عليه بالإسلام فربنا يثبته يا رب. وقفنا عند نوعين المقاتل والمواطن.
يعني المحارب وغير المحارب. ممكن
محارب وغير المحارب.
المحارب وغير المحارب. الغير محارب دون في منه ذمي. وهو ده اللي بيننا وبينه ذمة أي عهد ومقيم في الدولة ورضي بحكم الإسلام.
كلمة ذمي يعني إيه؟
يعني هو له ذمة معنا.
يعني في رقبتك يعني.
نعم.
ما بيقولوا كده بالمصري.
في ذمتك. في ذمتك في عهدك في أمانك. هذا يعيش في مواطن في البلد. ورضي بحكم الإسلام عليه فهذا ليس معه أي إشكالية. الثاني المعاهد هو الذي يقيم في بلاده وله عهد وأمان مثل كفار قريش كما أقام معه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد. وبعدين المستأمن، المستأمن ده الذي دخل بلاد المسلمين بعقد أمان زي السائح وزي غيره. طبعا احنا عقد الأمان عندنا عقد الأمان من أقل يعني من المرأة والرجل كعقد الأمان الذي يصدر من ولي الأمر، يعني كلنا في هذا العقد سواسية. والمحارب فالذي قصد به في الحديث هو المحارب الذي يحارب دفع يدفع الإسلام لعدم دخولها أي بلد من دي.
يعني أمرت أن أقاتل الناس
المحارب. المحارب الذي يحارب.
لما واحد مثلا جنبي مثلا جاري ولا الكلام ده لا ينطبق عليه هذا الحديث.
لا ينطبق، يعني هذا ذمي ولو عهد في الدولة وليس ينطبق عليه الحديث أبدا. وأقول أن هذه فرية قديمة وأنا أشتر الحديث من الدكتور الذي اتصل وأقول أن مسألة الكهنة في المسيحية هم الذين يعطون، أما في الإسلام فلا، نحن ليس عندنا شيء نخاف منه أبدا، بل أن الدين ظاهر ولله الحمد والمنة، الآيات ظاهرة والأحاديث. المشكل هو الذي يتمنى ذلك، الذي يصنع الإشكالات. لكن لو جاء
اللي هو زكريا، يعني
زكريا بطرس
اللي هو بيحاول يصنع مشكلة
مشكلات، لكن هو لو نظر سيجد أن هذه المشكلات قد رد عليها من قديم الأزل. أنا كل شيخ سلام تامية سنة حوالي 600 هجرية، فأقول أن هذه الفرقة كانت قديمة ولكنهم يصنعونها ويقلبونها في كل وقت.
يا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله كمان.
نعم، يعني من قبل شيخ الإسلام. أنا كل النص اللي ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية فأنه يقصد به المحاربين ولا يقصد به هؤلاء الذين هم مستأمنون أو لهم عهد أو من أهل الذمة المقيمين في نفس البلد والوطن.
جميل جدا. طيب نعم. أنا ليا سؤال بسيط. زكريا بطرس بيحاول يعرض الإسلام كأنه بيعتدي على أي شخص غير مسلم. نظرة حضرتك للشخص اللي عايش في مصر مثلا كغير مسلم مسيحي او غيره في مصر مثلا لو بقت اسلامية ان شاء الله.
هي مصر اسلامية مش لو بقت اسلامية ان شاء الله.
يعني لو طبق الشرع مثلا.
بإذن الله سبحانه وتعالى. اولا ايضا اؤكد على امر هام، نحن لا نجامل، نحن ننطلق من شريعتنا وعقيدتنا ونتعبد لله بسلوكنا واخلاقنا. اولا قلت أمرت أن أقاتل الناس، هذه قال علماؤنا أنها خاصة في العرب في مشرك العرب وليس في كل الناس، هذه من أهمية المكان. العلماء في شرحهم الحديث قالوا أن هذا خاصة بمشرك العرب وبمراكز القوة منهم الذين يقاتلون الإسلام، ويدل على هذا أن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث هذا أن قاتل الناس جميعا خارج العرب حتى يكرههم على الإسلام، وتطبيقات الخلفاء وتطبيقات التاريخ الإسلامي لم تفعل هذا. دل هذا على أن هذا فهم صحيح، أن المقصود أمرت أن أقاتل الناس من العرب مشرك العرب في وقتها، والمقصود مشرك العرب ليس الأفراد لأن الأفراد معصومين بقوله لا إكراه في الدين، إنما هذه الفئات أو التكتلات التي تحارب الإسلام. وأين هو هذا الذي يقول من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من ذلك أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ أين هذا من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تزوج بماريا القبطية أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ من زار اليهودي الذي كان يؤذيه صلى الله عليه وسلم في بيته في آخر لحظاته هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تطبيقات الإسلام من أولها إلى آخرها لم يحدث هذا. وقلت أن هذا الحديث مع آية أخرى اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم هذه والفتنة أشد من القتل، إنما قصد بها كما قال المفسرون وكما قال علماء الحديث هم المشركين من أهل من العرب حتى لا تكون فتنة، لأنهم كانوا يؤسسون لفتنة ويحدثون أنواع من القوى لمقاومة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقي جزيرة العرب من المشركين. هذه الجزئية. الجزئية الثانية وهي من الأهمية بمكان، خلينا في الوقت المعاصر اللي احنا عايشينه. النصارى في مصر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الإسلام لا أقول القانون حتى الإسلام نهى ضمن له اولا ضمن له عصمة الدم، هذا الذي يقول يقتل ضمن له عصمة الدم. وقال اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح يشم رائحة الجنة وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا 100 عام في بعض الروايات. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا ما يشم ريحة الجنة وان ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا، عصمة الدم هذه عصمة الدم، عصمة مال وعصمة حياة. الإسلام كما حرم الكذب على المسلم حرم الكذب على النصراني، كما حرم الظلم على المسلم حرمه على النصراني، كما أمرنا بالإحسان إلى المسلم أمرنا بالإحسان لغير المسلمين، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نحن كمسلمين ننطلق من قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من البلاد غير المسلمين إلا الذين قاتلوا وتآمروا كما في الآية: إنما ينهاكم قاتلوكم في الدين وإيه وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جيرانه من اليهود والنصارى ونحن كذلك نحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكره أحد على الإسلام فكذلك. وأنا أرى غير المسلمين أو أرى النصارى بصفة خاصة في مصر أفضل من غيرهم في أي مكان آخر، فهم في ظل الإسلام يتعبدون بدياناتهم لا حرج عليهم، والإسلام ضمن لهم أن يتعبدوا في أمن وأمان، بل المسلمين يؤمرون شرعا بأن يحفظوا لهم كنائسهم ويحفظهم عبادتهم ولا يتعدى عليهم أحد بحال الأحوال، هذا مضمون لهم، أموالهم مضمونة في الإسلام، أعراضهم مضمونة في الإسلام، دماءهم مضمونة في الإسلام، ليس بالقانون أقول فقط وليس بالنظم الوضعية فقط ولكن تدينا وعبادة. فكلما تمسك الإنسان بالإسلام كلما زاد حرصا وحماية وأمانا وخلقا مع غير المسلمين، وهذا منهج الإسلام. ولذلك أقول مرة ثالثة ورابعة نحن نحسن التعامل معهم دينا دينا فقط. ولذلك أقول يعني النصارى وغيرهم لو أحسنوا وعاشوا مع المسلمين كما كان يعيش مع المسلمون في مصر هنا والله لن يجدوا أسعد من حياة تحت ظل الإسلام. وهم قالوا ذلك حتى في روايات عن شنود نفسه كذلك، يعني قال إن أفضل معيشة عاشها المسلمون تحت ظل الشريعة الإسلامية.
نعم كان فيديو.
وفي تاريخ الدولة الإسلامية بأسرها أفضل معاشه وأحسن معاشه عاش تحت ظل الإسلام. ألا يكفي أن يعيش تحت نظام حرم الظلم وحرم الإفساد وحرم الاحتكار وحرم الطغيان وأمره بالإحسان إليه، بل أمر أتباعه بالبر به وأجاز الزواج منه، يعني الإسلام العظيم هذا أجاز حتى الزواج من الكتابيات. فهذا ليس إبعادا وليس فرضا وليس قتلا، كيف يأمر بقتلهم ويبيح الزواج بهم؟ يعني هذا عجيب، يعني الإسلام في القرآن الكريم في القرآن الكريم العظيم يعني يجيز لنا أن نأكل من طعامهم صلى الله عليه وسلم، وطعام لذات الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم عشان مش ده انتوا بس، لا احنا يعني
لا الاثنين ممكن يقول هتقتلوهم وتاكلوا اكلهم يعني احنا
لا ناكل بيهم ده في الاكل. طيب وفي الزواج لما الاسلام يبيح كده نص قراني مش كتاب حد نص قراني يباح الزواج منهم الاسلام يبيح الزواج منهم، هو اللي الاسلام امرنا بقتالهم او قتلهم. وقلت لك إيمان المكره في الإسلام غير مقبول، يعني لو واحد مكره وقال لا يقبل. ولذلك يعني هذا أمر عجيب، تطبيقات الإسلام ترفض كل هذا. ونموذج النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سيجد العدل، سيجد من لا يتجسس عليه، سيجد من يحسن إليه، سيجد من يحميه. والله لو بذل أنا رأيت والله رأيت بعض المسلمين في بلادنا يعني جهلا يشاركون بعض النصارى في عباداتهم وفي صيامهم من باب المجاملة، ورأيت بعض النصارى في قرى يجاملون بعض المسلمين في صيامهم وفي عباداتهم. إذن هذا الازدواج وهذه العلاقة الطبيعية
تعايش زاد عن حد
تعايش يعني تعايش أكثر من الطبيعي. فلما جاء هؤلاء المغرضون وضعوا هذه الفتنة والنظام السابق ساعد في ذلك، ولو أنهم عادوا إلى طبيعتهم وإلى عقلهم وإلى دينهم وإلى أخلاقهم. وأنا تعاملت مع بعض المنظرين من المسيحيين يعني أكثر فهما من بعض المسلمين العلمانيين والليبرين والله، يعني يفهمون الإسلام ويعني يعرفون أنهم في أمان داخل الإسلام أكثر من فهم العلمانيين والليبرين والله.
أنا يعرف حاجة زي كده.
ولذلك كلمة أختم بها في هذه الجزئية، لو أعمل عقله ونظره وفكره وقرأ في تاريخ الأمة وفي وصولها، والله لن يجد أسعد ولا أكثر طمأنينة ولا أكثر أمانة من الإسلام.
جميل جدا. طيب معنا الشيخ عبد الرحمن. الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفع بكم. أقول للدنيا بأجمعها، لا أقول المسلمين فقط، لقد جاء أبو ثمامة بن أثان ليقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضبط متلبسا واعترف وربطوه في سارية من سوار المسجد. فلما استيقظ الحبيب صلى الله عليه وسلم من القيلولة وعلم بالقضية ورآه مقيدا، قال فكوا وثاقه، ثم قال للصحابة هل أحضرتم له طعاما؟ قالوا يا رسول الله جاء ليقتله. قال فكوا وثاقه وأتوني بإناء به لبن، وسقاه الحبيب بيديه. ثم قال له أما آن لك الأوان أن تسلم يا أبو ثمامة؟ قال لا لم أشهد. قال أنت حر لوجه الله. فلما انطلق وركب فرسه ومضى بعيدا إذا به يعود مسرعا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له الحبيب لماذا لم تسلم حين طلبت إليك ذلك؟ قال خشيت أن يقال أني خفت منك وأنا مقيد بين يديك. هذه الواقعة ترد على العالم كله على الذين يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف. لو أننا كمسلمين في مصر وجاء
عمر بن العاص
بالسيف، هل كنا نبقى مسلمين إلى اليوم؟
شيخ أسامة، يعني احنا الوقت طبعا يعني جري مننا سريعا.
انا عايز اشتر الحديث. اتفضل.
طيب اتفضل. طيب بس هو برضو اربطه بموضوع الوضع الحالي. طيب. الكلام ده بس يعني احنا بنوجهه لزكريا بطرس عشان يعرف، يعني عشان ايه هو بيقراش فاحنا نقراه ونقول له.
احنا نقول لزكريا بطرس، الاخ يتكلم الان وضرب مثال بارك الله فيه من تسامح النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع المشرك. انظر هل الإسلام متهم بقضية أنه هو الذي يقتل والذي يريق الدماء؟ لا. أنا أقول لزكريا بطرس إذا أردت فانظر إلى الدول النصرانية في أوروبا أو أمريكا. إذا نظرنا إلى أمريكا، كيف قامت أمريكا؟ قامت على أشلاء وعلى جثث وعلى موتى وقتل الهنود الحمر، أبادت الهنود الحمر حتى تقيم دولة أمريكا. أقول أمريكا لما أرادت أن تأتي بالحرية إلى العراق ماذا فعلت؟ قتلت كما يقول سفير روسيا في قطر، يقول أنها قتلت أكثر من 1.5 مليون مسلم مواطن حر بدعوى الحرية. قتلت هؤلاء لماذا وأبادتهم؟ القتل المستمر لهؤلاء الذين الأبرياء في أفغانستان قتلتهم أمريكا. أليس هذا هو القتل وسفك الدماء أم أن سفك الدماء عند المسلمين؟ نقول انظروا كيف عامل الإسلام الناس، لم يعامل الناس بنظرية القتل، بل أن الإسلام هو دين المسامحة الشديدة وهذا هو دين الإسلام.
أشكرك يا شيخ أسامة. معنا الدكتور فؤاد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضل.
حياكم الله أخي وبارك الله فيكم وفي ضيفيك الكريمين.
حفظك الله، ربنا يحفظك.
أنا انفعلت مع موضوع الحلقة ذاته، هل الإسلام انتشر بالسيف؟ هذه قضية خطيرة جدا. الحقيقة أن الإسلام انتصر على السيف ولم ينتصر بالسيف. كفر السيوف الظالمة التي أرادت تدمير البشرية. كسرى كان يعم في المشارق ظلمه، وهرقل منه في المغارب أظلمه، والناس بين القيصرين كأنهم غنم على تلك الذئاب تقسمه. هنا جاء الإسلام أعطى كل ذي حق حقه، فأرني مرة أن إنسانا قال لا إله إلا الله تحت حد السيف. هذا لم يوجد على مر التاريخ أبدا، لا في عهد رسول الله ولا في عصورنا ولا حتى في العصور التي جاءت بين عصرنا وبين عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى المسيحية التي تحدث فيها أخي زميل الدكتور العزيز، المسيحية المفروض يعني ينظر إلينا نظرة احترام في المسيحية، المسيحية التي تحترم المسيح عليه السلام وتتحدث عنه وتسلط الكاميرا القرآنية على وجه المسيح وتقول وجيها في الدنيا والآخرة. هل هذه الكاميرا سلطت على سيدنا المسيح في أي كتاب من كتب الأناجيل الأربعة أو رسائل أو غيرها؟
أشكرك يا دكتور فؤاد. أنا آسف معلش عشان الوقت, بس هي كاميرا الإسلام, يعني الإسلام وضع المسيح في وضع يعني معروف للجميع إن شاء الله. طب سؤال أخير معلش يا دكتور جمال سريعا كده, الشبهات المثارة نعمل فيها إيه؟ أو الشباب على الإنترنت مثلا على القنوات الفضائية يعمل فيها إيه؟
واجبنا أن نبين الحق بالعقل وبالمنطق وبالفكر وبالهدوء. فالسباب عندنا ليس من وسائل الدعوة, والشتائم عندنا لا يتعبد بها لله, وقال ربنا سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولكن قبل ذلك أخاطب المسلمين أقول يجب عليكم أن تتعلموا دينكم وأن تفهموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم, لأن الأمية الدينية تجعله أسيرا لأي شبهات وشهوات فتسقطه. فأقول المسلمين أولا قبل أن ترد على الشبهات لابد أن تتعلم الدين, وأول ما نزل القرآن اقرأ, وأول ومن أوائل ما كفيل في العقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك أول ما يجب علينا أن نتعلم ديننا بقوة وأن نفهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن نقرأ التاريخ. ثانيا أن يقوم العلماء والمتخصصون بالرد على هؤلاء بالمنطق وبالعقل وبأدب الإسلام وأخلاق الإسلام, هذا من الأهمية في المكان. الأمر الثالث وهو أهم من الأمرين السابقين أن نتخلق نحن بأخلاق الإسلام لنكون نموذجا تطبيقيا
ندعو للإسلام بالفعل
حقيقيا.
نعم.
فأقول وهذا في داخل البلاد الإسلامية وفي خارجها, لأن بعضا من الناس يسافرون إلى بلاد غير إسلامية فيسيئون يعني دعوة نفس الإسلام ويسيئون عرض الإسلام. نحن أحوج ما نكون أن نطبق الإسلام كنموذج, والله سيتقاطر الناس من كل حدب وصوب على الإسلام. فبتعبيرنا المصري كرة في ملعبنا كرة في ملعبنا كرة في ملعبنا أن نطبق الإسلام وأن نعيش به. لكن إحنا كمسلمين الآن بعضنا يتنصر من الإسلام وبعضنا خايف من الإسلام وبعضنا مش فاهم من الإسلام وبعضنا بحلب الإسلام, وبعد ذلك تقول ماذا أفعل في الشبهات؟ لا, نحن كأمة نتمسك بديننا ونستمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحب الإسلام, ويكون الإسلام نموذجا في تطبيقاتنا مع أخواتنا ومع جيراننا ومع الناس سيكون واقعا ملموسا في الدنيا بأسرها.
أشكرك يا دكتور جمال, أنا بصراحة يعني سعيد جدا بهذا اللقاء, أشكركم جميعا وأشكر فضيلة الشيخ أسامة فكري, أشكرك يا دكتور يا شيخ أسامة, وأشكر برضو الدكتور جمال عبد الستار, ربنا يبارك فيك يا رب. أشكركم جميعا وأشكر الفريق الجميل فريق البرنامج وعلى رأسهم الأستاذ عمرو عبد المنعم, ربنا يبارك فيكم. وإن شاء الله الحلقة الجاية يوم الاثنين الساعة 7 حلقة مهمة جدا, انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الروم.